السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن النبي وبركات السماء، تكلمنا عن حاجة كتيرة جدا، وقلنا ان البركات ديت بتكون في كل حاجة، في العمر وفي العلم وفي الصحة وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الرزق وفي كل حاجة. فيا رب يرزقنا وإياكم يا رب البركة في العمر والبركة في كل حاجة في دنيتنا وآخرتنا يا رب العالمين. تعالوا نكمل المرة اللي فاتت، وقفنا عند البركة في العلم وانتهينا عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وتعالوا النهاردة نبدأ مع إمام، نكمل جزء بسيط في بركة العلم ونكمل بعد كده في أنواع البركات الأخرى. يا رب يرزقنا وإياكم بركة العلم. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، تلميذ الإمام ابن القيم، بيحكي عنه أنه كان بيألف في اليوم الواحد اللي ناسخ ينسخه وينقله بعديه في أسبوع كامل. تخيل حضرتك لو أنا بألف كتاب، فعمال بألف وبستحضر الأحاديث والآيات والتفسير والفقه والكلام ده كله، ياخد مني وقت. صفحة ممكن تاخد لها مثلا قول ساعة. الساعة دي اللي أنا كتبت فيها الصفحة، لو حضرتك بتنقل الصفحة بعدية هتنقلها في قد إيه؟ في 3 دقائق. يبقى الأصل إن أنا باخد وقت في التأليف أكتر من اللي بينسخ بعد مني. كان بيحصل العكس مع الإمام ابن تيمية، كان يألف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينقله بعديه في أسبوع كامل. فكانوا يستغربوا إزاي ده. فكان يقول: والله ما كنت أرفع قلما ولا أضع إلا أسبح بحمد ربي، فإذا وقفت أمامي مسألة خرجت إلى أرض خربة، كان جنب بيته أرض كده مهجورة، قال: فكنت أعفر وجهي في التراب وأقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي فأعود وأكتب تلك المسألة. وربنا قدر أن يطرح البركة في علم الإمام حتى ينتفع به أجيال وأجيال، مئات السنين. الإمام ميت من مئات السنين، ومع ذلك لحد يومنا هذا كل العلماء، كل الدعاء، كل طلبة العلم ما زالوا ينتفعون بكتب الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. هلا نشوف واحد اسمه يعقوب بن سفيان. يعقوب بن سفيان قعد 30 سنة كاملة يكتب حديث النبي ويدرس ويعلم الناس كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح ويطوف في البلدان عشان ينقل الأحاديث من الأئمة الكبار، أئمة الحديث. وفي يوم من الأيام كان سهران بيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة قدر ربنا ان يعمى بصره، فظل يبكي طول الليل. قعد يبكي طول الليل وبعدين نام هو حزين، لانه مش هيقدر ينقل الحديث النبي ولا يكتب حديث النبي بعد اليوم. فجاءه النبي في المنام فقال: ما لك يا يعقوب؟ قال: ابكي يا رسول الله لاني حرمت من كتابة حديثك. قال: ادن مني يا يعقوب. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده على عيني ثم قرأ ثم قال: ففتحت عيني فإذا بي أبصر. قال: اكتب حديثي يا يعقوب. قال: فاستيقظت من نومي وأنا أبكي وقد أبصرت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة إن الإنسان لابد أن يعلم أن بركة العلم، أن أنت لما تتعلم العلم، أن أنت تعمل بالعلم ده، وإن أنت تعلم الأمة كلها العلم ده، وإلا فلا بركة في علم الإنسان يتعلمه ويكتمه وما يعلموش للناس ولا يعمل بهذا العلم. فبركة العلم إن أنا أول واحد أكون بنتفع بالعلم ده، اتعلمت علم فأعمل به، ثم لما أعمل به أدل الناس على هذا الخير، أدل على الخير كفاعله، بلغوا عني ولو آية. الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دعاء النبي كما في الحديث اللي رواه مسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يبقى شوف الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه. العالم الحقيقي يا جماعة اللي انت لما تقعد معه تتعلم من أخلاقه، تتعلم من سلوكياته، تتعلم من أدابه، تتعلم من ذوقه قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو بيقوله، تتعلم من أفعاله، تتعلم من أحواله قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو هيقوله لك. هو ده العالم الحقيقي اللي هو بيعمل بعلمه فيستفيد ثم يفيد الناس. أحيانا تتعلم من أخلاق العالم أكتر من أن أنت تتعلم من علم العالم اللي أنت بتتعلم منه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حال السلف يا جماعة قمة في العبادة، قمة في التقوى، قمة في الأخلاقيات، قمة في السلوكيات، قمة في يعني في كل حاجة. ليه؟ لأن اتعلم عشان يعمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة قد إيه؟ في 12 سنة. استغربوا، مع أن عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سورة البقرة في أسبوع هيحفظها، إيه اللي خلاه يأخر سورة البقرة أن يحفظها في 12 سنة؟ واحتفل احتفال كبير جدا وذبح ناقة ووزعها عشان احتفالا بأنه حفظ سورة البقرة. إيه اللي خلاه أخر كل دوت؟ قال: ما كنت أنتقل من آية إلى التي بعدها إلا وأعمل بالتي قبلها. أول ما أحفظ آية ما انتقلش للآية اللي بعدها إلا ما أعمل بهذه الآية. لو قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قبل ما ينتقل للآية اللي بعدها كان لابد أن يتقي الله قبل أن ينتقل إلى الآية التي تليها. هكذا هكذا هو ده العلم الذي ينفع بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان أثارهم عظيم جدا وكان نفعهم عظيم، وربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرهم في العالمين بسبب تقواهم وإيمانهم وعلمهم وحلمهم وأخلاقهم وكل حاجة اتعلموها وعملوا بها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف أثرهم. واحد زي مصعب بن عمير يروح المدينة المنورة في خلال سنة تقريبا ما فيش بيت في المدينة المنورة إلا ودخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعوة الرحيمة الجميلة التي كان يتخلق بها مصعب بن عمير. سعد بن معاذ في ليلة واحدة قبيلة كاملة أسلمت على أديه. أول ما هو أسلم على أدي سعد بن معاذ راح للقبيلة بتاعته اللي هي قبيلة بني عبد الأشهل. لهم: يا بني عبد الأشهل، ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا قد أسلموا لله سبحانه وتعالى. نشوف واحد زي الطفيل بن عمرو الدوسي كان ربنا جعله سبب في إسلام قبيلة الدوس، وكان من ضمنهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. كان بركة من بركات الطفيل بن عمرو الدوسي، كان أسلم على يد الطفيل وهو اللي نقل بعد ذلك أحاديث النبي، فكل ما فعله أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي. واحد زي الإمام ابن تيمية في يوم من الأيام دخل السجن يا جماعة، فلما دخل السجن وجد إن المساجين قاعدين بقى مشغولين باللعب والنكت والهزار بيقول لك يعني، فقالوا: ماذا تصنعون؟ قالوا له: بنقضي الوقت، احنا قاعدين في السجن فزهقانين فبنقضي الوقت عشان يخلص. قال لهم: ولكنكم خلقتم من أجل أن تعبدوا الله. الإمام كان عنده صدق، كان عنده إخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه. فكان عنده حجة وكان عنده علم وإخلاص، فبدأ يكلمهم بهدوء وبرحمة وبرفقه. ما كان رفقه في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شاء. بدأ يكلمهم في خلال يومين كل من في السجن التزموا على يد الإمام، وبدأ يصلوا وراه. كان بعد الفجر يعلمهم دروس التلاوة، بعد الظهر مثلا الفقه، بعد العصر مثلا التفسير، بعد المغرب مثلا. بدأ يعلمهم لحد ما خرج من السجن ده أكبر علماء الأمة، لدرجة كان أحيانا واحد منهم مثلا يجي وقت السجن بتاعه مثلا هو مسجون لمدة مثلا سنة، السنة عدت خلاص، فيجي الراجل السجان: أين فلان ابن فلان؟ يقول له: أنا. يقول له: إفراج. يقول له: مش خارج، قاعد مع الإمام. فكان يبقى معاد الإفراج بتاعه جه ويرفض أنه يخرج لأنه قاعد يتعلم على يد الإمام ابن تيمية. خرج من السجن كل الناس اللي كانوا مسجنين دولة، طلعوا بعد كده علماء بثوا العلم في الأمة بفضل هذا الإمام العالم رحمه الله رحمة واسعة. تعال نشوف بعد كده بركة من البركات الجميلة، بركة الوقت يا جماعة. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، بيقول لك: يتقارب الزمان، أو في رواية: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن، حتى تكون السنة. خد بالك من اللفظ، شوف المسألة بتروح وصلت لدرجة إيه. حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالدقيقة، والدقيقة كسعفة النار. عارف لما تولع عود كبير كده وانطفي؟ سبحانك يا رب. وفعلا فعلا بركة الوقت راحت، تلاقي اليوم جه أوله آخره جه. اسمع كده لما واحد يقول لك ايه، يقول لك: سبحان الله، كنت رايح اقبض الفلوس اول الشهر وبعدين فجأة لقيت نفسي اخر الشهر، الشهر عدى ازاي انا مش عارف. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، السنة تكون زي الشهر وشهر يكون زي الأسبوع. عشان كده البركة كانت كبيرة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين، وقلت قوي في زمننا. لكن مع ذلك لما الإنسان يخلص النية لله ربنا يكرمه في بركة الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، تلاقي واحد في وقت قصير جدا يعمل حاجات ما يعملهاش غيره في 10 أضعاف الوقت ده. ليه؟ البركة في الوقت والبركة في العمر بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. الأربع حاجات أبو بكر عملها فيهم واحد، أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان لما يقرأ القرآن يا جماعة كان يقف عند رؤوس الآيات، وكنت لو حبيت تعد الحروف ورا النبي تعدهم، لأنه كان بيقرأ قراءة يعني مسترسلة جدا وبسيطة جدا. وبعدين كان يقف عند الآيات التي فيها ذكر الجنة ويسأل الله الجنة، والآيات اللي فيها ذكر النار ويستعيذ بالله من النار، والآيات التي فيها رحمة المولى عز وجل فيسأل الله عز وجل من فضله ورحمته. مع كل ذلك قرأ النبي وصلى في ركعتين في ليلة واحدة، قرأ فيها بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعتين فقط، في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. في ركعة واحدة قرأ في سورة البقرة والنساء وآل عمران. طب ليه أنا قلت البقرة والنساء وآل عمران؟ ليه ما قلتش البقرة وآل عمران والنساء وهو ده ترتيبهم؟ النبي قرأهم كده، قرأ البقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، وعلى هذا كان قبل نزول الترتيب الأخير للقرآن كما قال أهل العلم. ومع ذلك قرأ كل ذلك في وقت يسير من الليل، ده كان دليل على أن البركة كانت في وقت النبي كانت بركة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الإنسان ممكن يستثمر الوقت في حاجات بسيطة جدا. واحد بقول له مرة: ممكن تختم القرآن كله قد إيه؟ قال له: والله أنا بختمه من يعني في رمضان بس. واحد تاني بسأله قال: أنا بختمه يعني في السنة ممكن مرتين ممكن مرة مش يعني. بسأل واحد تالت قال: أنا بختم القرآن كل 3 أيام. كل 3 أيام إزاي؟ قال لي: والله كل 3 أيام. قلت له: طب إزاي ده صعب جدا، يعني بتقرأ في اليوم 10 أجزاء؟ قال لي: آه والله بقرأ في اليوم 10 أجزاء. قلت له: ما بتتعبش؟ قال لي: أبدا. قلت له: بتعمل إيه؟ قال لي: بروح قبل كل صلاة 3 ساعة وامشي بعد كل صلاة 3 ساعة. قلت له: بتعمل إيه؟ قال لي: بروح قبل كل صلاة 3 ساعة، في 3 ساعة ده بقرأ جزء، وبعد الصلاة أقرأ الأذكار، وبعدين بعدها مباشرة أقرأ جزء كمان. يبقى بقرأ بعد قبل كل فريضة جزء وبعد كل فريضة بجزء، في الخمس فرائض 10 أجزاء. قال لي: وما بحسش بأي تعب بالمرة، ومع ذلك بيختم القرآن كل 3 أيام، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يا سيدي أنا مش بقول لك تختم كل 3 أيام، بقول لك اختم حتى كل شهر مرتين. ربنا يبارك لك. مع كل آية 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف ورب الكعبة، 8.5 أجزاء تقدر تقراهم في 3 ساعات، تاخد بيهم 1,000,000 حسنة، وأنا حسبها حسبة كده يعني من سيربح المليون؟ شوف دي 3 ساعات، ده وقت مسرحية لو واحد بيتفرج على المسرحية وانت قاعد عمال بتقرأ في كتاب المولى عز وجل سبحانه وتعالى. البركة في الوقت، ربنا يرزقنا وإياكم بركة الوقت. بركة تانية، نوع تاني من أنواع البركة، البركة في الأزواج وفي الأولاد. أي نعم، بركة في الزوجة وبركة في الولد. الزوجة زمان كانت ممكن تعيش مع زوجها، وكنا بنسمع كنا عارفين الكلام ده، بشوف بقى من عهد النبي، على عهد جدتي وجدتك كانوا يعيشوا على حصيرة وفي أوضة بسيطة قوي، أو ممكن سرير بسيط جدا، وممكن إبريق ووزير وباجور وحاجات كده بسيطة جدا، كانوا أسعد ناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان ضيق جدا مع أمنا عائشة، لدرجة إن لما كان يقوم يصلي قيام الليل لما يعوز يسجد هي نايمة، فكان يغمزها في رجليها فتلم رجليها فيسجد، وبعد ما يخلص السجدتين صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تمد رجليها، لأنه قايم هيقوم وهيصلي ويقرأ صلى الله عليه وسلم. مكان صغير لكن البيت ده كان أسعد بيت في الدنيا، وكان بينزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السعادة على أيامهم ما كانتش لا بالفلوس ولا بالديب فريزر ولا بالغسالة فول أوتوماتيك ولا بالمكيف ولا بالساحل ولا بالشاليه على الساحل الشمالي ولا بأي حاجة، كان بإيمانهم وتقواهم وعبادتهم وقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. فعلا يا جماعة والله العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله حياة جميلة. كان إبراهيم بن أدهم يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. تخيلوا كان بيقول الكلمة دي أنت، كان بيقول الكلمة دي هو ماسك رغيف عيش ناشف واقف في البحر لحد ما المية وصل حد ركبته وبيبل العيش دوت في المية وبيأكله وهو فرحان بيقول الحمد لله ان ربنا رزقني برغيف اكله. فبيقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ابو سليمان الضراني يقول ان اهل الليل في ليلهم، يعني اهل قيام الليل، ربنا يرزقنا واياكم لذة قيام الليل، ان اهل الليل في ليلهم ألز من اهل اللهو في لهوهم، وانه لا تمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى اقول لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده عظيمه. بايه يا جماعه؟ بقيام الليل. كان واحد صاحبي كان ليه قريبه مليونير، فبيقول له يا اخي انا بفلوسي بسافر وبروح واتفسح وبروح كل بلاد العالم مش عارف الاقي السعاده. قالوا السعاده اللي انت بتدور عليها وبتصرف عليها ملايين الدولارات ديت ربنا بيكرمنا بيها بركعتين قيام ليل، نقومهم بالليل نصلي وندعي ونسجد بين ايدين ربنا ونبكي ونقول له يا رب بيملأ قلوبنا سعاده وفرحه بفضل الله. تعالوا نكمل النبي وبركات السماء، ولكن بعد الفاصل صلى الحبيب. فبيقول له يا ابن عمر جئت بأمي من بلاد خراسان وأطوف بها حول الكعبة، أمها ست عجزة كبيرة في السن ما تقدرش تمشي، جاي بها شايلها من بلاد خراسان على اختافه يمشي شوية ويستح شوية، وبعدين فوق ده كله بيقول له بطوف بها حولين الكعبة، أتراني وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفراتها، يعني ولا بآها بتقولها عند الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. كان في بر عظيم جدا وكان في حب عظيم جدا. سيدنا محمد بن المنكدر بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه عندها مرض الدم ما بيوصلش أطرافها عمال يدلك لها أديها ورجليها طول الليل، أخوه بيصلي قيام الليل بيقول والله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أعظم عند الله، هو بيصلي النفع جايله هو لوحده، أما أنا فكنت بخدم أمي وبغمز أطراف أمي. كان عندهم بر عجيب جدا، ربنا يرزقنا إياكم لذة البر، لأن البر ده هتجني فيه ثمرة عظيمة جدا عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. في أحاديث كثيرة جدا وياما تكلمنا عن بر الوالدين. عايز أقول لحضرتك حاجة، لو عايز بيتك ومعاك زوجتك ومعاك أولادك، لو عايز البيت ده يبقى مليان بركة خد بإيدهم لطاعة الله. النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، صلوا قيام الليل فإن أبت نضحت في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، محدش يسمع كلام ده غير المؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يقم بركة عليك وعلى أهل بيتك، وانت داخل البيت قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البيت كله هيتملي بركة، وانت داخل بيتك وبتفتح الباب قول بسم الله، وانت بتتعشى قول بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأعواني لا مبيت لكم الليلة، فإذا سمى الله على عشائي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فإن لم يذكر المولى عز وجل عند دخولي قال الشيطان لأعواني سنبيت الليلة، فإن لم يذكر الله على عشائي قال سنبيت وسنأكل الليلة. يبقى إذن اذكر ربنا، خلي البيت مليان طاعة، خلي القرآن، خلي الذكر مليان في البيت، صدقني هتلاقي كل حاجة وخير في البيت. خلي حياتك تبدأها من بدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اللهم بارك لأمتي في بكورها، كل ما يكون في البكور بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي بركة في بيتك، هتلاقي بركة في أولادك، هتلاقي بركة في صحتك، بركة في شغلك. صدقوني كان الصحابة وكان جيل الصحابة جيل التابعين كان يبدأ حياتهم بعد صلاة الفجر، صلوا الفجر يقعدوا لحد الشروق يذكروا ربنا، صلوا ركعتين الضحى يخرجوا يتوكل على الله. كان غزوات النبي بعد الفجر، كان التجارة كان بعد الفجر، كان الشغل بعد الفجر، كانت الفلاحة والزراعة بعد الفجر، كان كل حاجة كانت بعد الفجر، كان ربنا مبارك حياتهم كلها بعد الفجر. أقول لكم حاجة بقى تجربة شخصية، أنا في حياتي الشخصية عملت 250 كتاب، ربنا أكرمني بهم فضل من ربي، وأما بنعمات ربك فحدث. أجمل كتب وأفضل كتب كنت بعملها اللي كنت بشتغلها من بعد صلاة الفجر لحد صلاة الظهر، أفضل وقت كنت أشعر ببركة اللي النبي قال عنها اللهم بارك لأمتي في بكورها. حاول كده تجرب. الطلبة اللي بيذاكروا ابدأ ذاكر بعد الفجر، اللي بيشتغل شغل حرفي كده روح اشتغل بعد الفجر. قولي مين بيفتح بعد الفجر؟ أنا بقول لو في إمكانية تفتح وتشتغل بعد الفجر اشتغل بعد الفجر، ما فيش إمكانية خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بقول اللي يقدر يشتغل بعد الفجر، بقول اللي يقدر يذاكر بعد الفجر، بقول اللي يقدر يعمل أي حاجة بعد الفجر. تعال نشوف البركة في الطعام والشراب، في الأكل والشرب. كان زمان الصحابة في عز الجهاد في سبيل الله كان الوجبة والتعيين اليومي للجندي المجاهد في سبيل الله تمرة، كان يمصها الصبح ويأكلها بالليل، وكان يقوم ويجاهد ما شاء الله وما يأثرش في حق هذا الجهاد أبدا ولا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. شوف دلوقتي كل واحد يكون بيأكل 6 وجبات وما بينهم بيقعد يأزأز 24 ساعة ومع ذلك يقول لك الولاد ما بيشبعوش. أقول لك بقى على حاجة جميلة قوي، وصفتين من وصفات النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل وصفات النبي. لو بتعاني من أن عندك يعني قدرة مالية ضعيفة مش قادر توفر أكل لأولادك، لما بيأكلوا ما بيشبعوش، هقول لك وصفتين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي قال لك حاجتين جمال قوي، لو عايز تشبع أولادك حاجات بسيطة جدا، ولو عايز تشبع وتحس ببركة في أكلك وشربك أنت وأولادك اعمل حاجتين. رقم واحد والحديث الأولين رواه ابن ماجه بإسناد الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة. صدقوني النبي لا يجرب وكلام النبي لا يجرب. مرة واحد بيقول لي الولاد ما بيشبعوش والفلوس على قدي ومش عارف أعمل إيه، كل ولد بيقول لوالدته اعملي لي طبق حطي لي رز ولحمة وكده وسيبي لها كل واحدة، والبنت بتقول لا بعد إذنك حضري لي أكل أكله في أوضتي، فما بيشبعوش. قلت له عضوا كله مع بعض، قال لي ما بيردوش، قلت له قل لهم لازم ناكل مع بعض. لما حطوا الأكل مع بعض وكلوا شبعوا وفاض الأكل. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة. لو كل واحد يأكل وحده مش هيشبع والأكل هيفيض ويترمي، إنما لما يأكلوا مع بعض هيشبعوا. وصفة تانية جميلة أوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنتوا قاعدين بتاكلوا لو بتاكلوا من صينية مع بعض كده كلوا من أطراف الصينية ما تاكلوش من نصها، ولو كل واحد بيأكل من طبق كل من أطراف الطبق ما تاكلش من نصه. قل لي الله يعني أكل أطراف واسيب النص؟ لا ما أقصدش كده، كل من أطراف ولما يخلص الطرف كل من النص، لكن كل أول من الطرف. طب ليه؟ إيه الحكمة؟ اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. الله أكبر. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم وانت بتاكل كل من الجوانب، ليه؟ البركة بتنزل من السماء في نص ايه؟ في نص الطعام، فلما تاكل من نص هتخلص البركة. يا خبر ابيض، الكلام ده حقيقي والله العظيم حقيقي. كل من النص هتلاقي اكل مش هيخلص بسهولة، وتحس ان البركة بتنزل في وسط الطعام، ولو كلت من النص هتلاقي الاكل كله خلص. كل من الجوانب، خلص الجوانب خد من النص قرب للجوانب وكل، مفيش مشكلة. إلا إذا كان القصعة فيها أنواع من الأطعمة مش موجودة غير في أماكن مختلفة، يعني قصعة فيها مثلا كباب وكفتة ولحم مش عارف إيه وفراخ مش عارف إيه وكذا من كل، فكل كل من كل الأنواع مفيش مشكلة. إنما لو كان نوع واحد كل من الأطراف ثم كل من الوسط، دي وصفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في حاجات كتيرة جدا فيها بركة، مية زمزم كلها بركة، ماء السماء كله بركة. تعال نشوف صور من بركة النبي في الطعام والشراب. حضراتكم عارفين ان في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جم قالوا له يا رسول الله المية قليلة جدا مش لاقين مية لا نشرب ولا نتوضى، قال لهم ائتوني بصحن فيه ماء. جابوا له طبق كده فيه مية فوضع النبي يده على الماء، خد بالك طبق فقط أو إناء كده صغير فيه مية، فحط إيده عليه وسمى وبارك، قال بسم الله اللهم بارك. يقول جابر بن عبد الله فخرج الماء، خد بالك، يفور من بين أصابع النبي، صوابع النبي بقى ما بينها نوافير مية. فبدأ الصحابة يجيبوا الأواني بتاعتهم ويملوها ويروحوا، اللي عايز يغتسل يغتسل، اللي عايز يتوضأ، اللي عايز يشرب، اللي عايز يطبخ، اللي عايز يعمل أي حاجة. يقول جابر: وما زال الماء ينبع من بين أصابع النبي. الحديث ده فين يا شيخ محمود؟ لحسن احنا مش واثقين في الكلام ده، حديث البخاري ومسلم عشان تطمن في أعلى درجات الصحة. كان الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ بقى في كتاب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ أكثر من 100 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف تاني جميل جدا، جابر بن عبد الله في غزوة الخندق، كان الصحابة جعانين قوي، بقالهم 3 أيام ما كلوش، والنبي ما كلش بقاله 3 أيام، ورابط على بطنه حجر من الجوع، ووشه كان باين عليه أثر الجوع صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله ما تحملش المنظر، راح قال لزوجته: عندك أكل؟ قالت له: يا دوب عندي أكل، أكل الأطفال ولادنا الصغيرين. قال لها: نيميهم وحضر الأكل عشان النبي جعان وما قدرش استحمل المنظر ده. وراح قال للنبي: يا رسول الله، يعني أعددنا لك طعاما، ولو حبيت تجيب معك أبو بكر وعمر بس، لأن الأكل مش هيكفي غير 3. فالنبي راح منادي على أهل الخندق، وكانوا 1000 واحد، قال لهم: يا أهل الخندق، إن جابر يدعوكم إلى الطعام. جابر بن عبد الله طبعا اتحط في موقف صعب جدا. فلما راح البيت فزوجته قالت له: إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا قلت لك هات النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر، إنما جاب لي أهل الخندق. قال لها: قلت للنبي كده وهو راح منادي عليهم؟ قالت له: هو يدري ما عندنا؟ قال لها: عارف. قلت له على اللي عندنا؟ قالت له: خلاص اطمن، النبي عارف بقى هيعمل إيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تعملوش أي حاجة لحد ما أجي. حط إيده على الطعام وسمى وبارك، وزوجة جابر صنعت الطعام وقدمته للناس، والنبي قال لجابر: خليهم يخشوا 10 10 10، يخشوا يأكلوا ويخرجوا ويخش 10 غيرهم. الألف واحد ورب الكعبة، والحديث البخاري، الألف واحد كلوا وما زال الأكل كما هو. والنبي أمرهم بإيه؟ بالقلت لكم عليه من شوية: كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل من السماء في وسط القصعة. كانوا كلهم والقصعة كما كانت، ولا أي حاجة في نقصت منها. والله العظيم. ثم أكل جابر بن عبد الله وزوجته، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الطعام كما هو. فقال النبي لجابر: كل يا جابر وأطعم أهلك وأطعم جيرانك، ادي هدية كده لجيرانك عشان يأكلوا هم كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس الصحابة كانوا بيتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة التبرك بآثار النبي ده كان خاص بالنبي، يعني ما ينفعش ان انا اتبرك بآثار اي حد تاني، ما ينفعش اتبرك بآثار رجل صالح او واحد من الاولياء او واحد عالم، لا يجوز، لا يجوز ابدا التبرك بآثار اي حد في الدنيا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيتوضى يوم الحديبية وكل المية اللي نازلة ما فيش ولا نقطة نزلت على الأرض، نزلت على أيديهم، فكانوا يدلكوا بها أجسادهم، بيتبركوا بآثار النبي. النبي لما حلق صلى الله عليه وسلم وقسم الشعر، ادى النص لأبي طلحة رضي الله عنه ورضاه، النص ده قال له: ليك انت لوحدك، والنص الثاني قال له: خده ووزعه على الصحابة. كل واحد من الصحابة خد له شعرتين 3، واللي خد 5 واللي خد 10. لما كان بعضهم كان يجي عند الموت يقول لهم: ضعوا الشعر معي في كفني لأتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز التبرك بأثر النبي فقط صلى الله عليه وسلم. أم سليم دخلت على النبي مرة وكان نايم والعرق بيسيل من جبيني صلى الله عليه وسلم، فراحت واخد عرق النبي وحطته على عطر كان من أجود أنواع العطر عندها. ففاق النبي قال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت له: يا رسول الله، هذا عرقك نطيب به عطرنا، فعرقك من أطيب الطيب. قال: أحسنت يا أم سليم. الله، كل حاجة في النبي كانت بركة. أي نعم، حتى عرق النبي كان كله بركة صلى الله عليه وسلم. آثار النبي كانت كلها بركة صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اوعوا تنسوا ده أعظم بركة. القرآن بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بركة القرآن، بركة القرآن في تلاوة القرآن، وفي العمل بالقرآن، وفي ان احنا نستشفي بالقرآن. الإمام ابن القيم لما تكلم عن هجر القرآن تكلم عن 5 أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم للقرآن. 5 أنواع من الهجر. عشان كده القرآن لابد ان انت تقرأه وتعمل وتتدبر وتعمل وتستشفي بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، أي نعم شفاء، شفاء للبدن وشفاء للقلب. خد بالك، لما أبي سعيد الخدري والحديث رواه البخاري، لما كان في أحد أحياء العرب وطلبوا منهم يضيفون فرفضوا، وبعدين قالوا له ده سيد الحي هذا مريض ولدغه ثعبان وخبلك وعايزين حد يرقي، فرح ورقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب. قال فكأنما نشط من العقال، قام يجري ما شاء الله وصحته رجعت له. خد بالك، فلما رجعوا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له عملت كذا كذا وما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. قال له وما يدريك أنها رقية؟ الفاتحة ليها 17 اسم، من ضمن أسماء الفاتحة الشافية. يعني الإمام ابن القيم لما بيتكلم في كتاب كتاب زاد المعاد وفي كتاب الطب النبوي، الإمام ابن القيم بيتكلم عن أن الفاتحة تستطيع أن أنت تقرأ الفاتحة على جسدك، على ما يتألم من جسدك بيقين في الله، فيذهب المرض ويذهب الوجع بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الفاتحة من أسمائها الشافية. الله أكبر. فشوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح أن القرآن كله بركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة، ولا تستطيعها البطلة يعني الصحرة. الذكر بركة، المولى عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بركة في حاجات كتيرة جدا، بركة في الأماكن، بركة في مسجد النبي عليه السلام الصلاة فيه بألف صلاة، بركة في المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بركة في المدينة المنورة من مات بها يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في مكة يضاعف فيها الأجر، بركة في بلاد الشام، بركة في بلاد كثيرة جدا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في الأزمنة. سنذكر بركة في الأزمنة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركات كثيرة جدا، يمكن يعني طوفنا في بساتين البركة، والحقيقة والله لو الوقت يسمح فيه كلام كثير جدا نقوله في البركة، لكن يعني حسبونا ما ذكرناه. تعالوا نتكلم عن بركة الزمان، بركة الأزمنة. في أوقات معينة بيبقى فيها بركة. على سبيل المثال الثلث الأخير في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث رواه مسلم أنه ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاثة، خد بالك، حتى يطلع الصبح الثلث الأخير، يعني حوالي ثلاث ساعات على الأقل. الله عز وجل ينادي على عبادي، من يقوم ويتعرض لنفحات المولى عز وجل؟ محتاج إيه؟ محتاج ربنا يشفيك، قوم في الوقت ده واطلب. محتاج ربنا يوسع عليك، قوم واطلب. محتاج ربنا يشفي مرضاك، قوم واطلب. محتاج ربنا ينجح ولادك، يجوز بناتك، يسترك في الدنيا وفي الآخرة، يحسن ختامك. محتاج الجنة، محتاج أن ربنا ينجيك من النار. محتاج ان ربنا يطلعك من فتن الدنيا، قوم اطلب من ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده. محتاج ايه تاني؟ في اوقات تانية فيها بركة، زي ايه؟ زي يوم الجمعة. يوم الجمعة في ساعة يا جماعة، ساعة عجيبة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث رواه البخاري ومسلم، ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. حقيقة في حديث تاني وضح النبي الساعة ديت إن هي إمتى؟ الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل المغرب مباشرة. يعني مثلا لو المغرب بيدن الساعة 5 يبقى من 4 ل 5، هي دي الساعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة. أطلب من ربنا اللي أنت عايزه في أمور الدنيا في أمور الآخرة، ربنا هيستجيب لك. قوم ودع واطلب، اطلب زي ما انت عايز، اطلب من المولى عز وجل. انت تطلب من الكريم سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مساله فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم، ابره حطها في محيط طلعت ايه؟ ولا حاجه. وإلا فخزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا ولا تنقص أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى. من ضمن الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر، اللي ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر، وما قالش ليلة القدر بألف شهر، لما قال خير من ألف شهر. خد بالك، طب ليه ألف شهر؟ ليه ما قالش خير من مليون شهر؟ قالك لأن المولى عز وجل حينما أنزل القرآن أنزله بلغة العرب اللي بيفهموها في الوقت دوت. في الوقت دوت العرب في عهد النبي عليه السلام لا كانوا يعرفون أي رقم حسابي أزيد من ألف، ولذلك كان اللي يبقى معه مثلا مليون دينار كان يقول لك عندي ألف ألف، لو معه 2 مليون يقول لك عندي ألفي ألف. ليه؟ ما كانوش يعرفوا أي رقم أكتر من الألف، ده كان آخر حاجة عندهم. ما كانوش يعرفوا طبعا الارانب والديناصورات والحياه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، انما كان اخر رقم عندهم كان هو الالف. عشان كده خاطبهم باللغه اللي عارفينها الالف. فالمولى عز وجل يقول ليله القدر خير من الف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر كما عند البخاري، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. كل الذنوب كل الصغائر اللي انت ارتكبتها طوال حياتك تتغفر في ليلة القدر بفضل الله. أما الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. يا سلام، شفت قد إيه فضل ربنا، شفت البركة بتاعت ليلة القدر، كل الذنوب اتمسحت، الصحيفة بتاعت حضرتك بيضة بليلة واحدة. طيب، من ضمن الأيام اللي فيها بركة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اللي رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر. قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خد فلوسه كلها وطلع بنفسه وراح يجاهد، هو اتقتل وفلوسه اتصرفت في الجهاد. دوت هو الوحيد اللي أعماله زي أعمال أو أفضل من اللي عمل أعمال صالحة في الأيام الأولى من أيام العشر من ذي الحجة، من الأيام اللي فيها بركة يوم عاشوراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن يوم عاشوراء، قال إني أحتسب أن يكفر السنة الماضية. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، والحديث رواه مسلم، قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. الله يكفر ذنب سنتين بصيام يوم، شفت بركة أكتر من كده؟ يوم واحد تصومه يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي لسه ما جاتش. تخيل حضرتك، يعني مغفرة مستقبلية للحاجات اللي ممكن تقع فيها، وده مش تشجيع على الذنوب وإنما تشجيع على الطاعة اللي يتغفر بها الذنوب. شهر رمضان من أعظم الأيام اللي فيها بركة، عشان كده دايما بقول اليوم ما ينفعش من غير قيام ليل، والأسبوع ما ينفعش من غير جمعة، والسنة ما تنفعش من غير رمضان. صح كده؟ فعلا صح كده. رمضان ده ميزان السنة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أختم الحلقة أو أختم الحلقتين بتوع النبي وبركات السماء بعودة البركة في آخر الزمان. إمتى تعود البركة؟ البركة بقى تعود بمجملها. يعني ممكن إنسان يكون عايش في زمن ما فيهوش بركة وهو ربنا يرزقه البركة لوحده، ممكن، ممكن احاد البشر ربنا يرزقهم البشر البركة، ان ممكن انسان بايمان وتقوى يسأل ربنا فيبارك له في علمه وفي رزقه وفي صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي علمه وفي حياته وفي دنيته وفي آخرته. آه ممكن كده حتى في زمن ما يكونش فيه بركة، كان ربنا يرزقه بإيمان وتقوى. ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء. جميل قوي. طيب إنما البركة بقى هتعود للبشر كلها بركة مجملة، بركة عامة، إمتى؟ عند نزول عيسى عليه السلام من السماء. الله، ده علامة من علامات الساعة الكبرى. هو في علامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى؟ أي نعم. علامات ساعة صغرى قد إيه؟ علامات الساعة صغرى 94 علامة، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، 10 علامات ثابتة. طبعا علامات صغرى فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم قال لك 70 50 9، أنا عن نفسي جمعتها في كتابي بالأحاديث الصحيحة الثابتة 94 علامة. العلامات الكبرى ما فيش اختلاف فيها، لها حديث واحد عند مسلم، هي 10 علامات حدش يقدر لا يزود ولا ينقص فيها، لأنه ورد فيها نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى، ورد فيها حديث، ورد فيها حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يشركن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال، يرفض الجزية، خلاص ما فيش جزية، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يا الله، يبقى المال كتير جدا، تيجي تدي الواحد فلوس يقول لك اعمل بها ايه؟ ده سيدنا عيسى نزوله ده علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني الايام قربت خلاص انا هعمل ايه بالفلوس؟ ولا حاجة. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، السجدة الواحدة في اللحظة دي افضل من كنوز الدنيا كلها. في رواية بقى عند احمد يوضح لك بقى ازاي البركات هتحصل في زمن نزول سيدنا عيسى. الاول سيدنا عيسى هيقعد قد ايه؟ 7 سنين. هينزل عمره قد ايه؟ 33 سنة. ان هو لما رفع الى السماء كان عمره 33 سنة، ويظل السن بتاعه ثابت لحد ما ينزل مرة تانية، يبتدي العمر يمشي في الترمومتر العادي جدا، فيعيش 7 سنين يروح يحج عليه السلام، يروح يحج للكعبة، سيدنا عيسى يحج، وهينزل مش كنبي انما هينزل كحاكم من حكام المسلمين، ولذلك هينزل عشان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم، فينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر الإسلام، والناس كلها ستدين بدين الله سبحانه وتعالى، والكل هيبقى مسلم، والكل هيبقى مؤمن، والكل هيكون تقي في الوقت دوت. في اللحظة ديت تنزل البركات، يأمر الله السماء أن تنزل بركتها، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا. يعني كده مسجد كامل كده، مجموعة كبيرة من الناس يجتمعوا على عنقود عنب، ده مش عنقود من الجنة، ده في الدنيا بس طرحت فيه البركة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما يقدروش يكملوا عنقود العنب، مع أن النهاردة لو حطيت قدام واحد 2 كيلو عنب هيخلصهم، إنما عنقود لما تحل في البركة 1000 واحد ما يكملهوش. ويجتمع الفئام من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها يعملها مظلة من كبر الرمانة. وبعدين وينزع الله السم، أنا بجمع لك الثلاث روايات، وينزع الله السم من كل ذات سم، خلاص الدنيا كلها سلام وقام وحب وخلاص، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي تشاحن، ما فيش اي خصام، ما فيش اي معارك، ما فيش قتل، ما فيش اي حاجة، ما فيش 2 متخاصمين مع بعض. تخيل حضرتك حتى فيه تصالح ما بين الانسان والوحوش اللي موجودة، الاسود اللي بتقتل وبتموت وبترعب هتلعب مع الناس، الحياة اللي الناس تشوفها تترعب الأطفال هيلعبوا بالحياة. تخيل حضرتك، والله العظيم الحديث صحيح رواه أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، وترعى النمور مع الإبل، وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرسها. يا خبر ابيض، ايه البركة دي كلها؟ الحيوانات اللي كلهم ما بينهم عداوات لا تتصورها هيعيشوا في وئام مع بعض، هيعيشوا في سلام، هيبقى السلام العالمي الذي لن يتحقق إلا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام. الدنيا كلها تبقى على الإيمان، هيعيشوا أجمل 7 سنين شافتها البشرية كلها. حتى إن النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم إن البركة هتعم لدرجة لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت. عارف الصفا اللي هو إيه؟ عارف الحجر الأملس اللي هو عامل زي الزلطة، لو حطيت عليها حباية تنبت. تنبت إزاي على حجر أملس؟ أي نعم، بالبركة، بالبركة بتاعت ربنا لما تنزل من السماء، والبركة بتاعت ربنا لما تطلع من الأرض. الدنيا كلها تبقى مليانة بركة، الناس تعيش في وئام، الناس تعيش في سلام، الناس يعيشون اللقحة أو اللقحة من الغنم. يعني واحد راح حلب شاة، حلبة الشاة دي تكفي حي كامل. تخيل حضرتك حاجة زي كده، حلبة الشاة اللي النهاردة ما تشبعش طفل هتكفي حي كامل. تخيل حضرتك حلبة البقرة تكفي منطقة كاملة أو مدينة كاملة. تخيل حضرتك رمانة واحدة يجتمع عليها أهل منطقة ما يقدروش يكملوها، عنقود عنب ما يقدروش يكملوه. البركة، البركة، التصالح، الحب، الوئام، الخير، ما فيش أي حاجة. لدرجة الوحوش عايشة وسط البني آدمين، بتلعب معاهم، بتاكل معاهم، بتهزر معاهم، ما فيش أي مشاكل، ما فيش حد بيقتل حد، ما فيش حد بيتخانق مع حد، ما فيش حد بيعمل مشاكل مع حد، ما فيش حد بيعمل محضر لحد، ما فيش حد بيعمل مكيدة لحد، ما حدش بيدبر مؤامرة لحد. الكل فيه وئام، فيه سلام، فيه حب، حياتهم كلها طاعة، حياتهم كلها بركة. هي دي البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. هو ده المثال العملي. لو عايز تفكر أن الدنيا دي كلها لو عاشت العيشة اللي ممكن نعيشها في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هتشوف البركة اللي مش هتشوفها في حياتك كلها، اللي ما تحلمش إنها ممكن تعيشها في أي مكان ولا في أي زمان إلا في اللحظة ديت. لحظة ما الأمة ترجع لربنا، لحظة ما الأمة تقرب من ربنا. قلت قبل كده إن أي بلد في الدنيا تتحل مشاكلها كلها، وما كنتش والله بمزح ساعتها، قلت تتحل مشاكلها كلها في شبر وكلمتين. ايه الشبر وكلمتين؟ الشبر اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. سبحان الملك، مين اللي محتاج لمين؟ انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ حاشا لله ان ربنا يحتاج لعباده، لكن العبد هو اللي محتاج لربنا. ومع ذلك لان ربنا هو الشكور الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم، ده من اسم من اسماء ربنا الودود سبحانه وتعالى، يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لحضرتك شبر وكلمتين. الشبر من تقرب مني شبرا، نقرب من ربنا شبر سبحانه وتعالى، سيفيض علينا من رحماتي ومن مغفرتي ومن احساني ومن جودي ومن بري ومن كرمي ومن حفظي. كل الخير اللي ممكن تتخيله واللي ممكن ما تتخيلوش هيحصل. والكلمتين اللي قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة وضح فيها العمل وكلمة وضح فيها الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. على قد الرحمة اللي ربنا هيجعلها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى. اقعد كده راجع نفسك، شوف انت بترحم الناس اللي حواليك ازاي، شوف بترحم الدواب اللي حواليك ازاي، شوف بترحم أهلك وقريبك إزاي، شوف بترحم أمك وأبوك، زوجتك وأولادك، أخواتك وجيرانك، أصحابك وأهل بلدك، أهل منطقتك وأهل ديانتك، والناس حتى اللي مش على ديانتك، ارحم الكل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها. تخيل الإنسان يتحاسب على قطة حبسها. أمال لما يظلم إنسان حتى لو ما كانش على دينه، مطلوب منك انك تكون رحيم بكل الناس. ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه، مش للمسلمين بس، لا، للعالمين. رحمه للعالمين. اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب، مش رب المسلمين بس، رب العالمين. اخر سوره في كتاب الله: قل اعوذ برب الناس، مش المسلمين بس. النبي قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ربنا قال: وقولوا للناس حسنا. شفت قد ايه ديننا جميل؟ ديننا عالمي. ديننا بيقول لك ما ترحمش أهل دينك وبس، ارحم أهل دينك وأهل الديانات التانية، ارحم الدنيا كلها، ارحم حتى الدواب اللي عايشة في الأرض، ارحم الكون ده كله، ارحم حتى الشجرة ما تقطعهاش وتأذيها، ارحم كل شيء في الدنيا عشان ربنا يرحمك، ارحم كل حاجة عشان تفوز برحمة ربنا. وعلى قد الرحمة اللي في قلبك على قد ما ربنا يرحمك، وعايز تفوز ببركة ربنا سبحانه وتعالى، عيش على طاعة ربنا وعيش على تقوى لله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. سبحانك يا رب، السماء والأرض والدنيا كلها تلاقي فيها بركات. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفيض علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم انشر علينا بركاتك، اللهم املأ حياتنا بالبركة، اللهم املأ حياتنا بالبركة، اجعل حياتنا كلها بركة يا رب. ارزقنا البركة في دنيانا وأخرانا، ارزقنا البركة في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب العالمين، احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، واحفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، ووسع أرزاق المسلمين وسد ديون المسلمين يا رب العالمين، وأتمم لنا اللذة يا رب العالمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز